السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم وكتاب السنة للخلال. يعني قبل أن أبدأ، إذا نسيت فلا أنسى أن أشكر الإخوة على حرصهم على الطلب رغم هذه الأمطار الغزيرة الشديدة الوافرة المتوافرة المتلاحقة المتوافقة. يعني نسأل الله تعالى أن يجعلها خيرا يعم على البلاد والعباد، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الشاكرين على هذه النعماء. وأيضا كما أقول أحمد الله إليكم على صبركم على طلب العلم، وأيضا على حرصكم على المجلس رغم هذه الصعاب. ونسأل الله في علاه أن يشكر لكم أشكر لنا ولكم ذلك، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد، وانشر ذلك بين الناس. ولذلك سنحاول قدر الإمكان الاختصار بلا إخلال، إيجاز بلا إخلال، لننتهي من الباب. والإخوة إن شاء الله تذهب راشدين. تفضل. أنا اختصر في الأبواب، لكن احنا أصلا نصل إلى آخر باب جماع الكلام على الخوارج واللصوص وقتال اللص وفي الفتنة، ننتهي منها إلى نقف إلى فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نختصر الأحاديث الكثيرة إن كانت مكررة فنحن نختصرها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كتاب السنة الخلال، باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإثخان ولا يعيد عليه الضربة ولا يقتله إن أخذه أسيرا ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام.
يقصد ولي الأمر.
حدث أحمد بن الحسن الترمذي أن أبا عبد الله قال: فإن جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك أن تعيد عليه الضرب حتى تقتله، إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته.
وتكلم عن الخوارج فقال لا يجهز عليه إن نعم
الحديث الذي بعده.
أي نعم.
لا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله.
نعم.
ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم.
نعم.
باب كراهية اتباعه إذا ولى.
كراهية اتباعه إذا ولى.
اتباعه إذا ولى. قال لأبي عبد الله يقاتل اللص، قال: إذا كان مقبلا تقاتله، وإذا ولى فلا تقاتل.
نعم.
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهويه كما قال: قلت أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت السيف، قال: إذا كان مقبلا، وأما موليا فلا. قال إسحاق كما قال.
يعني هو بيحتجب أن ابن عمر أشهر السيف في وجه اللص. نعم. قال هذا إذا كان مقبلا مقاتلا يريد المال أو العرض أو الدم، لكن إذا ولى فلا. نعم.
أبو طالب سمع أبا عبد الله قال: فإن ولى فليدعه ولا يتبعه. قيل: لا، فإن أخذ مالي وذهب أتبعه. قال: إن أخذ مالك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون مالي
يعني فهو شهيد. نعم 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 نعم.
فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه، دعه يذهب، وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد تأخذ شأكك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حسين في المسلم يعني فلم يرى بأسا على قتاله.
نعم، من 73.
أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: قتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس ذلك لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه.
يفرق بين القتال والقتل، تفريق بين القتال والقتل هنا. طيب الباب الذي بعده.
باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة، وذكر مناشدته
هو المفروض يقول ذلك، وذكر مناشدهم.
نعم. وغير ذلك. قيل لأحمد بن حنبل: رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال
هو الآن دخل دار قوم بسلاح فقتلوه. فما يجب فيه؟
هذا صحيح.
هذا الناسخ أخطأ. فما يجب فيه؟
قال: سئل أبو عبد الله عن نصوص دخلوا على رجل مكابرة يقاتلهم أو يناشدهم، قال: قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم،
يعني ينكر ما يناشدهم يقاتلهم. والحق هناك رواية، في رواية فيها ضعف أن السلف قال: ناشدهم الله.
ما يناشدهم يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل. قال: فضربهم بالسيف، قال: يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله. قال: فإن ضربه فقتله فليس عليه شيء. قلت له: السلطان لا يلزمه فيه شيء. قال: إذا علم الناس وقتله في داره ما عليه، ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته. قال: فإن ولى فليدعه ولا يتبعه. قلت له: فإن أخذ مالا وذهب أتبعه. قال: إن أخذ مالك فاتبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهم، فأنت تطلب مالك، فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه، دعه يذهب، وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد أن تأخذ شأكك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حسين في الوصف يعني لم يرى بأسا على قتله.
هات الباب الذي بعده. يعني ما لك ما حاجتك التي أخذها منك.
باب: إذا علم أنه لا طاقة له بقتالهم أو لا، ما الحكم في ذلك؟ سئل ابن أحمد بن حنبل قال سألت أبي أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الرجل يقاتل النصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم فقتلوه فيقتلوه. قال أبي إن كان يعلم إن كان يغلب على عليه أنه إذا
أعطاه
بيده
ما شاء الله الفطر بالله
فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له. وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلوه فليدافع عن نفسه ما استطاع. قلت لأبي الرجل يوافق العدو واللص وهو يعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتاله عليه على عدوه ضرر من قتاله إياهم أو من قتاله إياهم أيقاتلهم أو يستسلم لهم. قال هذا مثل تلك الأولى.
قتال اللصوص في الفتنة؟
قتال اللصوص في الفتنة. سمعت أحمد بن حنبل كره قتال اللصوص في الفتنة. أن أبا عبد الله قال وأما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء ولكن ادخل بيتك.
نعم جامع القول في قتل اللصوص أو الرواية
آخر.
نعم هذا آخر باب في هذا الباب.
أقرأها كلها؟
لا جزئية أو الجزئية الأولى فقط. هي كلها مكررة
إلا لأبي عبد الله
كلها أحاديث مكررة على ما مضى. نعم. وأخذنا لذلك سنجمل القول فيه الآن إن شاء الله.
نعم باب جامع. نعم أقرأ الباب هذا. باب جامع القول في قتل اللصوص. عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول في قتال اللصوص قال أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل. قال ألا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال ولكن إذا ولى اللصوص لا يتبعه. إذا ولى اللص لا يتبعه.
إذا ولى اللص عليكم السلام كاتب جزيت من الجنة.
قال ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه. قلت أليس اللص محاربا؟ قال أنت لا تدري قتل أم لا.
فأما لا تدري قتل أم لا.
تدري
إنه لما عارضه قال اللص محارب. وأصل حكم المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فهو قال أنت لا تدري قتل أم لا.
نعم.
على أساس التنويع لأن هذه مذهب الشافعية والحنابلة على قول جعل أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه على حسب الجريمة. إن قتلوا يقتلوا وإن سرقوا يقطعوا وإن أرعبوا أخافوا الناس ينفوا من الأرض. فإذا قتلوا وسرقوا وأرعبوا الناس يقتلوا وصلبوا وتقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف. فلذلك قال أنت لا تدري أقتل أم لا.
فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام ما أحب. قال ولا أرى قتالهم في الفتنة إذا لم يكن إمام في فهذه فتنة لا يحمل فيها سلاح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر في الفتنة اجلس في بيتك. قال فإن خفت شعاع السيف فغط وجهك.
جزاك الله خير. باقي الأحاديث والروايات على نفس المنوال. الكلام سيرجع جماع الكلام في مسألة الخوارج أدب الخوارج ودفع الصائل. طبعا تكلمنا عن مسألة الخوارج الراجع فيها أنه أن القول فيها الفصل هو ما قاله علي بن أبي طالب لا نعدو. قال إخواننا بغوا علينا لا نبدأهم حتى يبدأونا فإن خرجوا وأفسدوا وكان ولي الأمر القمع هذا الخروج وجب عليه آداب. هذه الآداب الشرعية هو أنه الذي إذا ولى منهم أحد أو فر فلا يعني يتبع وإذا كان جريحا فلا يدفف وإن ألقى السلاح واستسلم فلا يعني يقتل ولا يعذب. وهذه أداب يعني اتفق عليها العلماء. وإن كان محاربا وإن كان مفسدا في الأرض فالأمر إلى الإمام. المسألة بأسرها هذه آداب عامة، ولكن المسألة ترجع إلى اجتهاد ولي الأمر في هذا الباب. والصائل نفس الأمر، أن الأصل في الصائل أنك تدفع عن نفسك وعن مالك وعن حرمة بيتك، هذا الأصل، وليس الأصل أنك تريد قتله أو تريد إيذائه أو تريد أن تلحق به الضرر، بل الأصل هو أن تمنعه عن نفسك، فإن فعلت بأقل الأضرار فليس لك أن تعلو عنها وإلا تكون ضامنا. هذه قواعد وأسس وأصول قد تكلمنا عنها في هذا الباب، يعني كلها مستقاة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون دمي فهو شهيد، من قتل دون ديني فهو شهيد، وفي رواية: من قتل دون أهلي فهو شهيد. وهناك رواية وإنما صححها العلماء: من قتل دون جاره فهو شهيد. وقد بيان أن المعنى والآيات القرآن شاهدة على ذلك، لا قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، المعنى لا تقتلوا إخوانكم، وأنزله منزلة النفس، فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يفعل ذلك. الغرض المقصود بأننا نقول هذا ضابط وأصل أصيل نستقي منه الأحكام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني التارك أيوة نعم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والتارك للجماعة، المفارق للدين التارك للجماعة، والنفس بالنفسية القصاص. وأيضا قلنا بأن ترك المال لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذه أصول في هذا الباب، في التعامل في هذا الباب الأصل. وأيضا هناك تفريق أصل رابع من الأصول حتى نجمع جماع الكلام على دفع الصائل وقتال الخارج. أيضا من ذلك الأصل الرابع، وهو التفريق بين القتال والقتل. قد يباح القتال ولا يباح القتل، قد يباح القتال ولا يباح القتل، فإن أبيح القتل فقد أبيح القتال، مفهوم بينهما مخصوص. قد يباح القتال ولا يباح القتل، وهو نفس الأمر. الطائفة الممتنعة التي لها شوكة وكتمت شعيرة من شعائر الله أو خرجت على ولاة الأمور أو فيها ما فيها من الإفساد، هذه تقاتل، وليس المقصود بها أن تقتل، ليس المقصود بها أن تقتل، هي تقاتل، هي المسألة بأسرها تقاتل لترجع إلى الحظيرة الصحيحة حتى ترد إلى دائرة الإسلام الصحيحة وتنضوي تحت راية الإسلام أو راية ولي الأمر بلا تعدي فقط، وليس المقصود هو القتل. فنفرق بين القتال وبين القتل، هذا لابد أن تقول بذلك. ولذلك أن نقول مثلا في مسألة ترك الصلاة وقد ترك الصلاة على نوع حد، العلماء يفرقون يقولون: وإن كان قد قال أبو بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. معناه أن من امتنع عن الصلاة يقاتل لكن يقتل، هذه أيضا فيها نظر والتطبيق في ذلك على ما قاله الفقهاء واختلفوا في ذلك. فهناك فارق بين ما يقاتل، ما يباح فيه القتال ويباح فيه القتل. الذي يباح فيه القتال هو كما قلت الطائفة الممتنعة امتنعت لها شوكة وقوة، هذه تقاتل. أما القتل لا يكون إلا بما شرعه الله جل في علاه: النفس بالنفس والسيب الزاني والمفارق لديني التارك للجماعة. هذا القتل أباحه ثلاثة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل الرابع أن نفرق بين القتال وبين القتل. الأصل الخامس المهم جدا الذي سنعبين هنا الآن أيضا، هو أننا نقول إن كنا بين مفاسد فلا بد، إذا تعرض المفاسد لا بد من الترجيح في هذا الباب، بأن الأصل الأصيل الذي فعله الصحابة في دفع الصائل أو في قتال الخوارج هو ارتكاب الأدنى من أجل تجنب الأعلى، ارتكاب الأدنى من أجل تجنب الأعلى، وهذا سنبينه إن شاء الله. فالحديث الأول أو الحديث الباب الأول والباب الثاني كلها تكلمت على إذا دخل اللص بالسيف على الإنسان. وعندنا أيضا آسف الأصل الخامس هذا الكلام على الصائل أو اللص في الفتنة، في قتال الفتنة. الإمام يرى أن الفتنة أن تكون في القتال بلا إمام، يراها فتنة. الإمام أحمد رحمكم الله يرى أن القتال بلا إمام هذه فتنة، وهي طبعا يعني معضلة. يعني لو الآن دخل أهل الكفر على بلاد أهل الإسلام الآن وما في إمام، يقاتلون على الكفر أم لا؟ أنا طبعا رجعت كثيرا على أن أقول هذا قدر الله، لابد أن نقدر بقدر الله، قدر الله مش أفعله ونسلم لهم المفاتيح تسليما تاما خير الخلص. حتى أنا قلت نسلم لهم المفاتيح بعد ونقبل أيدي، يعني ماذا؟ أنا أريد أفهم. أصلا شيخ الإسلام تماما يلقى الإجماع، شيخ الإسلام تماما يلقى الإجماع يقول وإذا دخل أهل الكفر واعتلوا أهل بلاد أهل الإسلام فوجوبا الدفع بالنساء والأطفال والرجال والحجارة بما يملكون. قال ابن تيمية لا يعرف شيء، قلت الحمد لله هذا خلاص انا كده انتهيت انا كده انتهيت تمام يا جماعه قال تمام يا شيخ قلت انتهى الموضوع خلاص تمام يا شيخ خلاص انتهى الموضوع كده ما يحتاج الامر ان نناقش هو طبعا ما يحتاج انه ممكن يكون القول مني جبرا ان انا بغى لازم يتقال لي هذا ف حد في ذلك ما في لا لا ما انا في وضع لابد ان اقول نعم سمعت وطعت يعني في حاله ان
مناقشه
يعني مناقشه نعم فهو الحاصل انا قلت هذا ليس يعني قدر قال هذا قدر لابد ان ترضى بالقدر
قدر
المدفوع يعني ما طبعا هذا عدم فقه طبعا نعم انا ارضى بالقدر شوف كلمه حق ورد بها بطل ان الشياطين يحون الاولياء ليجادلوك نعم هو انت اصلا دينك اصل ايمانك يكون بالرضا بالقدر هتدفع القدر لكن ما نقول القدر اخضر قدر وجب دفعه وجب ويأس من لم يدفعه يأس يعني لما القى نفسه في البحر وجب عليه ان ياخذ كل اسباب النجاة ومن لم يفعل قاتل لنفسه وجب قدر لا بد من دفعه وقدر لا بد من التسليم له فاهم فمن خلط بين امرين اراد ايه اراد تخليط الحق بالباطل وهذا منهج لطائفه معينه وهذا منهج لطائفه معينه معروف ونقول لا نحن ندور مع القدر حيث ظهر وارضى بقدر الله بهذه الطريق فالحق هنا يعني الامام احمد يرى انه القتال بلا امام فتنه لكن انا اقول المساله فيها تحقيق وفيها تفصيل واصل كلام الامام احمد كلام من ذهب فاهمني لكن ينزل منزلته يوضع في وضع نعم يوضع في وضع فهو يقول بانه اللص اذا خرج في الفتنه فيقول الفتنه كان فيها امام فله ان يقاتله لانه ورد عنه في الاحاديث هنا ورد عنه النفي ورد عنه الاجابه ورد عنه يقول لا يقاتل يلقى بسلاحه وان خشى شعاع سيفه يغطي وجهه كما جاء الحديث كما سنبين وقال يقاتله قال يقاتله وان ولى قال فان كان امام فيعني يجعل امام فوجدنا انه لما قال يقاتله اثبت القتال كان مع الامام في امام ولما قال يضع سيفه ما كان اماما في عدم وجود الامام فقتال اللص هنا على حالين قتال اللص مع وجود امام قتال اللص مع عدم وجود الامام هذا التاصيل بهذه الاصول جمعت لك جميع مسائل ادخل اللص فاذا هاجم اللص على البيت مكابره معه السيف كما جاء في الباب مكابره معه السيف فقال قيل لاحمد يناشده قال يناشده يقاتله شوف احمد يقول ذلك قال يناشده يقاتله ما يناشده يعني يقاتله كيف يناشده الرجل دخل على حرمه البيت مال او عرض او نساء فقال يقاتله قال يقاتله والحق ان هناك حديث عن سلم قال يا رسول الله ارايت لو دخل رجل علي البيت أراد مالي قال نشهد الله قال إن أبى قال نشهد الله قال إن أبى قال نشهد الله ثلاثة قال إن أبى قال استعن عليه بجيرانك قال فإن أبى يعني خلاص حتى استعن بالجيران وما أحد استطاع يوقفه عند حد قال فإن أبى قال فقاتله فاستعن عليه بالسلطان قال فإن أبى قال فقاتله فالمناشدة ورد فيها حديث وإن كان ضعف بعضهم أحسنها بعضهم الحق أنه حسن في هذا الباب وأنت لك أن تخوفه يعني السارق طبعا انت في 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 عصرنا هذا لما تقول لرجل اللص داخل ومعه سلاح يريد المال فتقول له اتق الله يا رجل ولو توضأت وصليت ركعتين قال والسماء استمتر على ذهب وفضه فانت تقول له يصلي عليك فيقول لك انا ساسمع لك واطيع بعد ما يصلون عليك طبعا هذه لص تقول له طب توضأ وصلي انت اجعل نفسك ايه بحنكة وفهم وذكاء على ما يمكن ان تتصرف معه حسب ما يكون امامك يعني لانه ممكن يكون السارق هذا سارق محتاج ليس سارقا اصالته رجل الجاءته الحاجه والضروره لذلك فان خوفته بلا يخاف هذا ينفع معه المناشده
لانه قال لص مشهور
معروف نعم هذا فهذا ينفع معه المناشده وان قلت له اتق الله وان كان الاعواز في مال سددنا اعوازك وان اخذته من حله لا تحاسب ان اخذته من حرمه فاذا خوفه لا يمكن يخاف هذا ينفع المناشده اما رجل هو داخل عليك يعني انت ان وجدت ان رايته وقلت الشيطان له وسام عنه لو وجدته بذلك ليش هو يعني وجهه موجود عليه كل شيء مرسوم الخرائط ومكتوب اللي انت ما تريد هو عامل الوشم فوقه بتاعته في راسه يعني رجل خلاص اسمه خريت ليس حرامي فقط ده خريت في هذه المساله متقن جدا في الباب وهو داخل عليك مش بسلاح واحد باسلحه هذا ما ينفع معه إلا الضرب على الرأس. فالمسألة بالتفصيل في هذا الباب. فقال من أشهده؟ قال من أشهده يقاتله، لأنه يرى في أنه يقاتل. فهو الحق هنا عندما يقاتله يأتي الأداب، يقاتله لدفعه لا لقتله. يبقى هنا يأتي الأصل الثاني الذي تكلمنا عنه في التفريق بين المقاتلة والقتل، فرق بين المقاتلة والقتل. فيقاتله لدفعه لا لقتله. طب إن قاتله لدفعه وقتل هو هدر. طب إن قاتله لدفعه وانتوى قتله يضمن في هذا الباب. لكن الإمام ابن خدامة في المغني يقول فإن قطع يده فامتنع عنه، فما تركه حتى قطع رجله ويضمن رجله، إما قصاصا إما دية. والحق أنها دية. ليش؟ لأن هذه المسألة فيها سبيل أصالة، هو الذي أهدر حقه في هذا، فيكون فيها الدية للقصاص. لكن يضمن كما بينا بأن دفع الصائل الأصل فيه أنه إن دفعته بالأهون فإن علوت عنه تضمن ذلك. فإذا هو يقاتله لدفعه لا لقتله، وينتوي بذلك أنه يقاتله لدفعه، فإن مات فلا شيء عليك، لا تضمن. وهذه تأدينا في الفوائد اللي يشوف حتى الابتداء هو الذي حتى لو تعاظمت معه العقوبة هو الذي جر على نفسه ذلك، هو الذي جر على نفسه ذلك. كما قال المسلم في الرجل الذي يعني ضرب وضع يده، الرجل الذي أخذ يد أخيه على الظهر هكذا فسحب يده فنزلت معه الأسنان، فذهب الإنسان قال القصاص. فالإنسان نظر أيه طبعا لو جاءك بالأسنان ملقاة طبعا القصاص. فقال له الإنسان ماذا حدث؟ فبين له هو أخذ يد أخيه يعضها. قال أيقدم أحدكم يد أخيه كالفحل ثم يأتيني يقول قصاص؟ اذهب لا شيء لك. الابتداء أنت ابتدأت، فتحمل العاقبة التي تأتي ولو كانت وخيمة، مفهوم؟ فإذا هو لو قاتله لدفعه فقتل فلا شيء عليه، هو هدر. فإن قتله فقتله هو قتل صاحب المال فهو شهيد، فهو لأن الله أباح له ذلك، ومن قتل دون مال فهو شهيد. وأما المسألة الثانية قال لو دخل مكابرة وأراد المال وعلم أنه لو أخذ المال لا يفعل شيء، ما في لا يقتل ولا يقتل ولا يحدث، قال يعطيه المال. قال إن أراد النساء، قال أمر النساء شديد. لا، قال هذا كلام أحمد، قال أمر النساء شديد لا. ثم استدل بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءت طائفة ضيوفا على رجل، فنظر رجل منهم إلى امرأة فأرادها لنفسه وروضها، فكانت المرأة ما شاء الله أسد ثائر. فالمرأة لما علمت ذلك أخذت حجرا فضربته به فقتلته فجعله هدرا. وأيضا لما دخل الرجل وجد على امرأة رجلا فأخذ السيف فضربه فقطع فخذه وفخذها. فلما جاء لعمر فقال عمر فإن عاد فعد وجعل مهدا. فهو احتج أحمد بذلك، قال أمر النساء شديد. طيب المسألة الثالثة من الباب الثالث هو أنه الآن، وهذه مسألة نريدها أيضا في التأصيل الثالث أو الرابع، وهو أنه قال إذا جاء لصوص وأرادوا المال وأرادوا النفس وغلب على ظنه أنه لو أخذ المال لا يتعدى على النفس، لو أخذ المال لا يتعدى على النفس. قبلها قال لو دخل اللصوص أرادوا المال وأرادوا النفس أو أرادوا المال، قال وغلب على ظنه صاحب المال أنه لو أعطاهم المال قتلوه وإن لم يعطيهم المال قتلوه. إذن هم عامدين قاصدين إلى النفس والمال، يعني إلى النفس وبعد نفس المال. فهنا قال الإمام أحمد فاستعن بالله وقاتله. قال لو غلب على ظنه مقتول قال يقاتله، يبقى لا يستسلم. لكن إيش وجه النظر هنا؟ هو مقتول وخلاص مقتول، يبقى يستسلم حتى يكون شهيدا ويكون رجل سلم نفسه، وهذه مسألة دفع الصائل. ممتاز، هو المسألة كلها الظن موجود أن الله جعله يقوي عليه، فقال إذن يستعن بالله ويقاتله للحالتين، الاستعمال الشرع لأن الإنسان قال من قتل دون مالي فهو شهيد. إذا قال الإنسان من قتل دون مالي دون نفسي دون ديني دون عرضي فهو شهيد، إذا فقد أباح لك القتال، أباح لك ذلك. فما أباح لك الشرع وأنت ولدت أنه لا، وهذا يعتبر من باب تقليل المنكر الذي هم عليه، الأخذ بالأسباب لإنكار المنكر الذي عليه. فيقاتلهم، فإن قتلوا أخذوا المال هو شهيد. أما المسألة الثانية المهمة جدا التي نقف عندها، وهو أنه غلب على ظن أنهم لو أخذوا المال ما قتلوا، تراجعوا ومشوا، ولو منعوا المال حدث القتل والمقاتلة، وإن قتلهم حدث المقاتلة والدماء، فماذا يفعل؟ فقال أحمد يعطيهم المال. قال أحمد يعطيهم المال، يبقى غلب على ظنه الآن دخلوا وعمدوا وعلم أنهم الآن مال وقتل، يريدون المال ويريد النفس، لكن غلب على ظنه أنه لو تألفهم وأعطاهم المال تركوا النفس، قال يعطيهم المال. وهذه الموازنة كما قلت في الدرات الخمس، وأن النفس مقدمة، أن يدفع من أجل النفس، وهذا صحيح. ولذلك الإمام الشافعي يقول لو غلب، لو طائفة من أهل الإيمان، بلدة من بلاد المسلمين، طائفة من أهل الإسلام هاجم عليه أهل الكفر وهم من الطغاة ويعلمون يقينا، غلب على ظنهم أنهم يستأصلون الشأف، ما يتركون واحدا واحدة في 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 البلد، قال يدفعون لهم الجزية، هو ما يقصد الجزية طبعا، قال يدفعون عن أنفسهم، عن قتل عن أنفسهم بالمال، يدفعون لهم، لأن الموحد الدنيا خلقت الموحد، فالحفاظ على نفسه أولى بكثير من الحفاظ على ما في الدنيا بأسرها. لذلك قال أحمد يدفع لهم المال، إذا غلب على ظن أنه دفع لهم المال لا يقتلون، يدفع لهم المال ويولي، يدفع لهم المال. وهذه مسألة مهمة جدا، هذا الأصل الرابع تكلمنا عنه في جماع الكلام على الخارج أو اللصوص، وهو المقارنة بالمفاسد، المقارنة بالمفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطيه قاتله فقاتله، لكن هنا لا تعطيه مالك إذا علمت أنه عازم على المقاتلة، حيوقف وقع في نفس الموقع، عازم على المقاتلة، لكن إن علم أنه لو أخذ مال لا يقتل، والقتل يتعدى وتفشى في أهل البيت، فإن علمت أنه المال يأخذه فيدفع شره في قتل، التفشي قتل أهل البيت ويمشي، الأولى تعطيه المال، لأن أنت الآن بين مفاسد، المسألة تنظر بين المفاسد، والتأصيل العام يأخذ من هذه القاعدة الكلية، تأخذ بالاستقراء. فإذا كان في مفاسد فإننا ندخل في هذا الأصل الرابع المهم جدا، وهو مراعاة ارتكاب الأدنى لدفع الأعظم في هذا، وهذا أصل أصيل في ديننا، وتراه أصالة في كتاب الله. فين في كتاب الله؟ الأصل هو عند تزاحم المفاسد لابد أن ترتكب الأدنى لتدفع الكبرى الأعلى، أصل في ديننا في الكتاب. قال الله تعالى ها لا قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. الآن مسبة تسفيه أحلام هؤلاء البله السفاء الذين يعبدون الصنم والخشب الذي لا ينفع ولا يضر، ها تسفيه أحلامهم وتسفيه آلهتهم من القرب، من أعظم القرب لله الذي فعلها، صحيح ولا لا؟ ولذلك الله سفاه ومسفه أحلامه، والإنسان فعل ذلك، لكن تجرؤهم طغوا تجرؤوا لما 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 سب وسف احلامهم وسب آلهتهم، ماذا فعلوا؟ الذات المقدسه. فالله تعالى قال لا تفعلوا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير، فسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا اصل اصيل عندنا في ديننا، مساله النظر في المفاسد، وضربنا امثله في ذلك كثيره، من اولا مساله عبد الله بن ابي بن سلول، هذا من اسوا الناس فعلا في اهل الاسلام، وهذا من أشر خلق الله على المسلمين في المدينة. عظم بن سلول هو الذي قال إن رجعنا المدينة لأخرجن الأعز منها لذل، هو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هو يقول بذلك، وهو الذي ألب أهل الكفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتله كان مهما جدا، ومع ذلك لم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه أدبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حمل الصاحب الجليل كلامه عندما قال لئن رجعنا الى المدينه لخشينا العز منها الاذل، حمله له النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم معه حتى جاء عبد الله بن ابي بكر، عبد الله بن ابي بكر قال يا رسول الله قد علمت ما قال، وتعلم الانصار جميعا انني من ابر الناس بابي، وانا والله يا رسول الله لو علمت انك امرت احدا بقتله وانا اراه يمشي على الارض لا استطيع ان اقتله، ممكن اقتله بابي وتكون الحميه فاضيع انا اهلك، مرني انا فاقتله. ايش هذا؟ هذا ما هذا الولاء والبراء الذي في القلب؟ شوف انظر، هذا اسمه صدق الإيمان، صدق الإيمان، والله صدق الإيمان. أنا قال لو قتل غيري ونظرته ممكن الشيطان يلعب بي والحمية تأخذني فأقتله بأبي، لكن أنا أعلم أنه قد كفر كفرا بينا وإنك أنت الأعز وإنه هو الأذل، مرني أنا فأقتله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أوصيك بأبيك خيرا، قال لا تقتله أوصيك بأبيك خيرا. أرأيت؟ هذه مصائب، ما أنها منافق، منافق أعلن نفاقه. والأصل عندنا في قول الله تعالى ملعونين أينما سوقفوا أخذوا وقتلوا لو أعلنوا نفاقهم، لأنك ما تعلمهم إلا بذلك، ملعونين أينما سوقفوا أخذوا، أينما سوقفوا بأن أظهروا نفاقهم، وإلا فقد قال الله تعالى من أهل المدينة منافقون لا تعلمهم نحن نعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب ثم يردون إلى مرضوا على النفاق
لا تعلمهم
نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين إلى آخر الآيات. المهم لا تعلمهم لأنهم ما أعلنوا النفاق. ما أن أعلن بالنفاق الحكم عليه بالقتل إن قادر عليه ولي الأمر، مفهوم؟ فهنا قد أعلن نفاقه عبد الله بن سلول ولم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكم فيه بالقتل، وما قتله النبي صلى الله عليه وسلم. ما قتله لما؟ للمصلحة. للمصلحة لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لا سيما وأن له عشيرة وله منافقون وراءه، فتحدث البلبلة بين أهل الإسلام. فقال الآن الحفاظ على طائفة المسلمين والتأسيس وفي باب التأسيس فلا نقتل عبد الله بن سلول. ولذلك يعني شوف الله تعالى أيضا يعني أعطى عبد الله بن سلول أعطاه درسا عظيما عندما جاء عبد الله ابن عبد الله ابنه وقف على أبواب المدينة فأشهر السيف وأبوه داخل قال والله لا تدخل والذي نفسي بيدي أنت الأذل ورسول الله الأعز ولن تدخل المدينة حتى يأذن لك الأعز وأنت الأذل. شوف سبحان ربي العظيم، ابنه الذي أوقفه وقال له والذي نفسي بيدي أنت الأذل ورسول الله الأعز ولن تدخل حتى يأذن لك الأعز بأبي وأم، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يدخله المدينة ودخل المدينة ولم يقتله حتى أنه بعد ما مات قام يصلي عليه. لما جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه حقوه وصلى عليه، أعطاه حقوه لأنه كان قد أعطى ذلك للعباس، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يصلي عليه حتى جاء عمر للقصة المشهور. من ذلك أيضا مسألة المقارنة، قصة الخارجي الذي جاء غائر العينين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ماذا تفعل؟ اعدل. إما هذه قسمة يرد بها وجه الله، الورع التقي النقي يحسب أنه من أتقى الناس وأنا أتقى من رسول الله وأورع من رسول الله، فيقول له اعدل، فإنها قسمة يرد بها. هذا اسمه التنطع السافر والورع الكاذب. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إلا ما أعدل أنا، وقال كيف لا تأمنوني وأنا أمين من؟ في السماء، سبحان ربي العظيم. وهذا هذا هذا أيضا باب في أصول الفقه، هو أي نعم قاعدة أصولية أخويا يا أخي، من باب أولى، ممتاز، خارط قياس الأولى، خلاص الجزائري قياس الأولى هذا، كيف تأمنوني وأنا أمين من؟ وهذا الذي استعملها الصحابة عندما قال عمر الخطاب رضي الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، فهذا القياس الأول. فقال له ويحك ألا تأمنني وأنا أمين من في السماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إلا ما أعدل، وفي رواية قال خبت أنت وخسرت إن إلا ما أعدل وتتأسى به في الظلم. فقام عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا نفاق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. وهذه من خصال الخوارج الآن، الطعن في الديانة والنية. فلذلك أنت ترى لما ترى يعني بعض الطائفة تقول له الرجل ما تكلم بالبدعة، طب تكلم بها وقال والله لا أتبناها، أنا أتراجع عنها، قال لا نيته أنه ما يترجع، هو بيتكلم هذا للعامة فقط، ما لكم للنية الآن؟ هذا صفات الخوارج، هذه صفات الخوارج هم يتعلون في النوايا. وذلك ترون يتجرؤون على 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 أعراض العلماء، على أعراض طلبة العلم، على أعراض أيضا الأخيار بهذا. وهؤلاء الضلال الخوارج نفس الأمر، يقولون على 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 علماء نبلاء، يقولون هذا عالم سلطة، هذا فعل ذلك للسلطان، دخول في النوايا. وهذه من صفات أهل البدع، من صفات أهل البدع، هذه من صفات أهل البدع. إلا نقول له هات قرائن محتفة كثيرة وافرة متوفقة تقول بذلك، ومع ذلك نقول لك والله أحوط لك حتى القرائن إذا جاءتك تقول أما السرائر فلله، ما لنا، نحن لا نعامل الناس إلا بالظاهر. وهذا الذي قال عمر بن الخطاب، قال أيها الناس الوحي قد انقطع، انتهى، لا نعرف الآن المنافق من المخلص، الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه وعاملناه بخير، وإن أضمر الشر فحسابه على الله، ومن أظهر لنا شرا أبغضناه وأبعدناه وقال وحاربناه وقال عملناه بالبغض، وإن أضمر خيرا فحسابه على الله. قرينة، أعطاك قرينة. ولذلك قلت لك من قال لا عندنا قرائن قلنا دلل بالقرائن وأتينا بهذه القرائن المتوافقة، فإن صحت لك القرائن قلنا لا أحوط لك أترك السرائر لله لا في علاه.
قول يا دكتور يستوي الجبل
لا هو قال لست بالخب ولا الخب ولا الخب يحضر جب هذا تأذينا في الجب تخفينا وتخفي الجميع يعني نعم لست بالخب ولا الخب يخدعني لست بالخب اللئيم ولا اللئيم يخدعني هذا هو أنا نتكلم فيه تعلم أنت أنه منافق لكنه ما يظهر تعرفه من لحن القول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسمائهم ولا تعرف أنهم في لحن القول فهو حقا صفة أخذ الناس بالظن هذه من صفات المعتزلة وطبعا هذا من فعل الحجاج بن يوسف الصخر هو رأسها أخذ الناس بالظن هو ذلك أن تأخذ الناس بالظن وتحكم عليهم بالظن فهذا من فعل أهل البدع كما قال ابن تيمية قال وهذا من فعل المعتزلة وطبعا رأس الأمر فيها الحجاج بن يوسف الثقفي فهنا قال عمر الخطاب قال دعنا عنه هذا المنافق قال لا ثم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه هذا دلالة واضحة جدا من أصول ديننا على المقارنات من ذلك أيضا مسألة الكعبة مسألة الكعبة لم تبنى على قواعد إبراهيم أن عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني لها بالنسبة للكعبة بابها الباب عالي وأيضا أنا الحج فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الباب فقد جعلها قومك حتى لا يدخلوا في الكعبة إلا من أراد ومن شاء يعني تصور محسوبية عند أهل الجاهلية فقال لا حتى لا يدخل الكعبة إلا من إيش من شاء فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو قال بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قائم لأن ست أزرع من الحج من البيت لذلك عائشة قال لما قالت لو أريد أصلي في الكعبة فقال صلي في الحج صلي في الحج أنت صليت في الكعبة بهذا فقال أن سلم لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قائم إبراهيم ولجعلت لها بابين جعلت على الأرض الباب على الأرض كل السواسيه لجعلت لها بابين باب يدخل من الناس وباب منه يخرجون لكن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم إيش يستلم ركنان يمنيين فقط الركنان الشاميين لا يستلمهما لأنهما ليس على قائم إبراهيم فكان يستلم حجر أسود والركن اليماني فقط وهذا الذي قاله ابن عمر قال لئن قالت عائشة هكذا فهذا دليل أن سلم كان يستلم ركنين يمنيين لأن الكعبة كانت على قوم إبراهيم والقوائم التي بناها إبراهيم هي الركن اليماني والحجر الأسود أما ركنين شاميين لا تقاصرت بهم النفقة فأدخلوها فلم يحظى الركن هذا بالمسيس فقال سلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولم يفعل وهذا أيضا عندنا مفسدتان كما بيّن في المسألة الأولى المفسدة الأعظم يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه هذا ينفر الناس من الدخول في الإسلام يعني لو علم الناس الذين يفجرون ويقتلون ويقتلون فعلوا ذلك لو انتبهوا لمثل هذه المسائل وتعلموا الدين حقا بدل من أن ينفروا الناس ويقلبوا كل الكفار علينا يعني لكان الأمر على خير كبير ولو تعلموا العلم قبل أن يفعلوا ما فعلوا لما فعلوا وأيضا لنجوا وأنجوا لا أن أفسدوا وأيضا قد هلكوا بهذا الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه المفسدتان وهنا المفسدة أيضا في الكعبة المفسدة العظيمة هؤلاء حديث عهد بكفر ماذا سيقولون الله الكعبة طول عمرنا معظمة والناس جميعا من كل حد وصلوا يعظمون الكعبة يأتي هو الذي يدعو إلى توحيد الله وإلى الكعبة فيهدمها فلا يعظمها فتكون فتنة له فقال الإنسان قال تبقى على مين عليه أولى من أن يحدث فتنة في هؤلاء وفي قلوب هؤلاء ويقولون أنه لا يعظم شعائر الله جل في علا دلالة واضحة جدا على القياس بين المصالح والمفاسد من ذلك أيضا صلح الحديبية وهذا من أروع الأمثلة تضرب على هذا الباب لأنه تنظر إلى جانب تراعي جانب المفاسد والمصالح أو معارضة اختلاف المفاسد او معارض المفسدتين ففي صلح الحديبيه هناك مفسدتان مفسده عظيمه جدا الا وهي لا ليس حرب الحرب ليست مفسده تجديد القران لا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عرضوا علي خطه تروج لاجبتهم عليه سفك الدماء في الحرم لا استنى قال في القتال في الحرم الله اباح القتال في الحرم يسالونك عن القتال عن شارع الحرم يختلف فيه لا موجود هذه مفسدة هذه مفسدة أو في مفسدة عظمى مفسدة دنيا أنا أسأل مفسدة العظمى المفسدة العظمى موجودة في سورة الحجرات سورة الفتح ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤوهم فتصيبكم معرة بغير. هذا هو ستقتل أناسا كتموا الإسلام ولا تعلم تقتلهم بيد مسلمة بيد مؤمنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو عرضوا علي أي خطة رجد لأجبتهم عليه. لذلك أجب قال امحوا لو كنت رسول الله ما قتلناك قلت اكتب محمد بن عبد الله امحوا ما لا نعلم بسم الله الرحمن الرحيم. كذبوا في ذلك وعلي يقول لا أفعل يقول أين هي أشر عليها فيمحوها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاءك منا لابد أن ترد علينا ومن جاءنا منك فلا نرد عليك. هذه التي هيجت كثير من الصحابة هذه التي ما استطاع عمر الخطاب أن يقبلها. قال لسنا الحق لسنا الباطل فلن نعطي الدنيا في ديننا لا لا نقتل ونقتل سنطوف والمفسد طبعا مفسد شروط المفسد الثانية مفسد عدم الطواف. فقال هذه تحتمل لكن قتل سفك دماء المسلمين الذين كتموا إسلامهم وإيمانهم لا تحتمل. وهذه تدلك على عظم دماء المسلمين عند الله لما أمره الله بصلح الحديبية من أجل الحفاظ على دماء المسلمين عظيمة عند الله هي هينة الآن عند الناس ما أحد يعلم شيء. أنت الآن كنا مثلا في بلادنا إذا سمعنا رجل مات قتل جرع على القتل الآن 10 قتلوا 10 بس في شيء ثاني يعني خلاص الألف الآن أن الآن الدماء صارت الدماء أيسر مما يكون هرج. وهذه هي إن كانت هنا عند الناس لكنها عند الله أعظم من زوال الجبال. لذلك ورد موقوفا مرفوعا عن ابن عباس أنه طاف بالبيت وقال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك وعظم حرمتك وإن دماء المسلمين أعظم حرمة عند الله جل وعلا أعظم حرمة عند الله جل وعلا. لذلك الدماء ليست برهينة الجرء على الدماء ليست برهينة كفى زيد بن ثابت بن عباس يتبنيان أن صاحبه يخلد في النار القاتل توبت له. المسألة ليست بالهينة فالغرض المقصود هنا المفسدة أعظم سفك الدماء فالمصلحة والمفسدة الأدنى ألا يطوف. المفسدة الأدنى أن يقبل الشروط المجحفة فقبلها ولذلك أبو بكر قال إلزم غرزه هو رسول الله. فهذه من الأصل الرابع الذي كان عنه وهي مسألة صراحة من الأهمية بمكان المسألة الأخرى المثل الآخر أو تركيب الفتوى عليه في هذا الباب أن السلام مرة من الأمثلة أيضا قبلها نرى ترجمة العلماء في هذا الباب أن السلام مرة على امرأة وهي تبكي ابنها في المقابر فقال لها اتق الله واصبري فقالت له إليك عني إنك لا تصل بمصيبتك. العلماء ينظرون في هذا الباب الذين يقولون بحرمة زيارة المرأة للمقابر فيقولون تعال لابد من الإجابة عن هذا هي كانت وين تجلس هي زارت ولا ما زارت؟ يبقى إذا زيارة جائزة. فهنا الذي يرد يقول بالحرمة على دين الله بالحرمة الذي يرد بالحرمة هذا يقول سيقول بهذه القاعدة ها؟ لا نقول بهذه القاعدة مفسدتان. المفسدة الأولى أنها زارت فيقول لها الزيارة حرام. المفسدة الثانية المرأة تولد وتبكي ابنها فستتسخط على قدر الله. أيهما أعظم لينكر؟ أيهما أعظم لينكر؟ في إغفال لمفسدة وإنكار لمفسدة أيهما أعظم؟ أنت تسقط على قدر الله. إذا هو الجانب الأعظم أنكره النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله واصبري وأغفل الثانية الآن هي لابد من وحدة هي لا تقبل أي شيء. فلذلك أغفل الدنيا من أجل أن ينكر العظمى اتق الله واصبري مفهوم ولا غير مفهوم في هذا الباب. ولذلك انت طلب ابن تيمية عشان تعرف تخريج ابن تيمية في مسألة التطرس فتوى التطرس منين أتى بها من هنا من هذا الباب. إذا تطرس أهل الكفر بأهل الإيمان ببعض أهل الإسلام ولا يفتح أهل الإسلام وهؤلاء أعظم الناس نكالا في أهل الإسلام وفي الإسلام ولن يفتح عليهم إلا بقتل هؤلاء مع هؤلاء قال يقتلون بشرط وقيد ألا يقصد قتلهم ألا يقصد قتلهم مفهوم. والأمر الثاني يتجنب القدر ما يستطيع. الأمر الثالث عليهم الدين. رأيت مفسدتان مفسدة قتل بعض المسلمين مع مصلحة أعظم كثير جدا بقتل هؤلاء طيب قتل بعض المسلمين. المفسدة الثانية ترك هؤلاء من أجل هؤلاء المسلمين فيعيسون في الأرض فسادا فيعلو الكفر على الإسلام أيهما مفسدة أعظم؟ الثانية أعظم بكثير. والجهاد نفسه والقتال نفسه فيه قتل النفس، لكن قتل بعض الناس من أجل إيش؟ علو كلمة الإسلام على كلمة الكفر. مفهوم هذه المسألة وهذا أصل أصيل في ديننا في هذا في هذا الباب، وهذا المهم جدا. نبقى لنا الكلام على قتال اللصوص في الفتنة. اللص في الفتنة ممكن يدخل عليك أو ترده، هذا إحنا عشناه، تكون في الفتنة أو أهلنا عاشوا بهذا الفتنة، وبقيت عندك السراق بقى خلاص، بقت مسألة البلطجي، البلطجة صارت مهنة راقية سامية. حتى الآن يقولون بأن الشاشات التلفاز دلوقتي شغالة لا تربح كثيرا إلا بالبلطجة، يعني لابد يأتوك بفيلم بلطجي كبير، فاهم حضرتك؟ وهذا الذي الناس جميعا تعيش بطولة البلطجة، قرار البلطجة بالبطولة، صارت البلطجة بطولة، هذا حقا صدقوني. ها، وحتى العاب اللي بشوف يعني بيبني لك الصغير انه بلطجي كبير، الصغير يعيشوا يعيشوا الهدف السامي له ان يكون بلطجيا كبيرا. كمان في ايه البلاي الفرق بين البلاي ستيشن والفيديو؟ كلها كلها بلطجه صح.
واخر في العاب الدكتور يضعون المصحف يضع عليه
صف الله. اعوذ بالله، اعوذ بالله. فهو اصاله اذا يعدو عليك في فتنه، الامام احمد يرى الفتنه لو عدم وجود الامام، قتال وهرج ودماء بغير وجود الولي، وده صحيح. احنا قلنا عدم وجود الولي لا امان، لا امان. والإسلام قال من بات امنا سرب معافا في بدن عند وقوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيره. ولذلك ابن تيمية يقول يوم واحد فيه ولي الامر يضبط المساله وانتشر فيه الامان خير من ان تمطروا 40 سنه، خير من ان تمطروا 40 سنه. وهذا حق، هذا حق استقامه الدين وصلاح الدنيا بوجود ولي الامر في هذا الباب. فهو يقول الا يغلو الامر فالفتنه، قال في الفتنه هنا قال لا تقاتله، لو كان لسا عاد عليك فلا تقاتله، لانه قال في الفتنه لا يمس السلاح، واخذ بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن متلاطمه. النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى لطم لطم المدينه فقال ما لي ارى الفتن حول المدينه، تكلم عن المدينه كالمطر، كالمطر، المطر طبعا كالمطر تتابع وسعه وايش ها واستمرار، لا تترك ولا تترك بيت مدر ولا نظر الا دخلته الفتن. فقال ستكون فتن، المضجع في النائم فيها خير من الضجع، والمضجع خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من الساعي. الغرض المقصود بأنهم بأن هذه الفتن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كن كخير ابني آدم، كن عبد للمقتول. وفي رواية قال خذ اتخذ سيفا من خشب، قال أغلق عليك بابك في الفتنة يكون كذلك. فقال أحمد تطبيقا في الفتنة قال ألق السلاح، النص قال دعه وإن قتلك قال أنت شهيد. وفي رواية جاءت عنه قال قاتله، هذه الرواية لو تتبعتها ما تراه يقول قاتله إلا مع الإمام، إلا مع الإمام، إذا وجد الإمام قال قاتله. لما؟ لأنها ليست فتنة، لأنها عنده ليست فتنة، لما يقول مع الإمام هي ليست فتنة فيقول إذا قاتله. قال في الحضيت فإن ولى منك فلا تتبعه. وهنا إذا قال إذا ولى منك فلا تتبعه، ويقول إذا جاءك أخذ المال معك الإمام والفتنة وأنت قتلته فولى منك فلا تتبعه، الحق أن المسألة دي ينظر فيها. إن علم منه أنه قتال وأنه إن لم يتبعه سيذهب لغيره فيقتله ويأخذ ماله أو يتعدى الأعراض فلا بد أن يتبعه. يعني ليست المسألة على الإطلاق، لأنه منوط، هو منوط بأمر وبأحكام أنه وجب عليه أن يدفع عن غيره ما يدفع عن نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأعراض المسلمين أنت أولى من تدفع عنه، هذا وأموال المسلمين وأيضا دماء المسلمين، مفهوم. فإذا مسألة أنه إذا ولى لا تتبعه لست على الإطلاق، التحقيق أنها لست على الإطلاق. أما أحمد قال نعم، أما أحمد قال أنها على الإطلاق، وهي المصلحة المفسدة تحكم بذلك. لو ولى منك وتعلم أنه سيؤذي غيرك قتلا وسلبا وأيضا هجوما على الأعراض واجب عليك أن تتبعه، فإن ظفرت به فأمره إلى ولي الأمر، فإن ظفرت به فأمره إلى ولي الأمر، مفهوم؟ ها؟ حقا قول أحمد هو الراجح في كثير من المسائل وفي مسائل لا يكون مرجحا. قد فصلتها ضمنا نعم في الفتنة عدم القتال نعم، لكن هذه المسألة نقول عدم القتال في الفتنة هذا الأسلم إلا أن ترى حقا وباطلا. لذلك أنا قلت لك سترى الذي خرج الثاني لابد أن يقتل، يبقى إذا عندك طائفة مع الحق يعني الأول هو الذي معه الحق.
يعني كل من الدرجة تحت الثاني لابد أن يسلم نفسه.
هذا إذا كانت القوة والقدرة على ذلك، فإن لم يكن ما أنت أصلا حكم ولي الأمر، حكم ولي أمر خرج عليه واحد ما يستطيع أن يسلم القوة فيه وما تغلب عليه، المسألة مع ولي الأمر هذا.
وهل يعتبر رئيس الطائفة؟
الآن أنت انظر للواقع عشان تفهم، يعني ليس بالواقع، انظر للصورة التي تبين لك ذلك والواقع أنت تفهمه بعد كده. الزبير عبد الله بن الزبير كان خليفة ولا ما كان خليفة؟ كان خليفة. خرج عليه من؟ عبد الملك بن مروان. خرج عليه، خارج عليه أصلا. عبد الملك بن مروان أصار تنهي نفسه من الشام أن يذهب ليبايع عبد الله بن الزبير. جاء الحجاج قال له لا تخرج لا تذهب، وذهب الحجاج فقتله. الحجاج خارج هو الآن، لكنه تغلب، صار إيه؟ صار عبد الملك بالتغلب صار وليا. فهمت؟
لكن قصدي أنا الطائفة الثانية تحت الولي ولي الثاني، يعني هل
ما في شيء في الدنيا اسمه ولي أمر ولي أمر؟ ما فيش وليان، ما عندنا وليان إحنا في الشرع. يعني كل قال فاقتلوا الخارج من فاقتلوا الثاني منهم. نعم
كل ما
كيف انت تدخلوا في مساله اخرى مش عايزين ندخل فيها، لكن الكلام هنا يا جماعه الخير انتم ايضا لا تتصورون حتى لو قلت بقولكم. الآن الحكم للمتغلب، الحكم في المسألة للمتغلب. ها؟ لو ما في حسب أمره يبقى خلاص لابد أن ترى طائفة الحق تكون معه. لو ما حسب أمره كما تقول مفهوم؟ لكن لو تغلب انتهى الأمر، لو تغلب لابد أن تنضوي تحت رايته. أمين يا رب العالمين. أمين أمين. إذن هذه هي المسائل. وأحمد قال في فتنة لا يقاتل نص يترك السلاح، وبعد وفي رواية قال يقاتل، فتتبع الأحاديث والأثار ورد أنه يقاتل إذا كان مع الإمام، وإن لم يكن مع الإمام فلا يقاتل، لأن الفتنة فيها ترك السلاح وهذا الأولى وهو الأدق والأصح اتباعا للأثار. انتهينا من هذا الباب جميعا بفضل الله تعالى، ودخل على مناقب وفضائل النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة وبعدين أسئلة. الفائدة الأولى حرمة المسلم وإن كان عاصيا فاسقا. شوف حتى ولو كان من أفسق خلق الله من أفجر خلق الله له عصمة دم ومال وعهد. حرمة المسلم عصمة دم حتى وإن كان فاسقا. والدلالة على ذلك هو إيش؟ قال فلا تتبعه، قال فإن أخذ ما قال فلا تقاتله فلا تقتله، وإن قتلته فلا تقتله تنتوي قتله، يعني بلا تقاتله تنتوي قتله، لأن الإنسان قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الفائدة الثانية أعبد الناس أعلمهم بالسنة. أعلمهم بالسنة ابن عمر، لأنه أحمد بن حنبل احتج ابن عمر لما دخل عليه السيل اللص أشهر السيل سلطة هذا أن يقتله عملا به، قال أعطيه مال قال لا قال قتله قال قتل، فلما ولى تركه ما تتبعه. ولذلك عمران لما سألوه عن اللص يدخل يريد المال قال ما قتل دون مالي فهو شهيد، احتج بالسنة وعمل به، لكن إذا ولى لا، لأنك لست معنيا بقتله، أنت معني بالدفاع عن نفسك وعن مالك وعن أهلك فقط. ولذلك حقا التمسك بالسنة نجاة. أي المشكلة الكبيرة التي في الساحة الآن حتى في شباب الالتزام عندهم العاطفة تجرهم دون العلم دون البصيرة، لو روى العاطفة ممدوحة نمدح فيكم حب الحب للدين وحب للشريعة، لكن المسألة اهدوا روا في الأمر، المسألة على إطار الشرع. تريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تريد نسخة الآن الفعلاء رسم الله طريقا لهذه النسخ. فالمسألة ليست بالأهواء، ليست بالأهواء ولا بالعواطف. لو كانت بالأهواء والعواطف كان النساء هم اللي انتصروا للإسلام، كان النساء هم اللي نصرونا. المسألة ليست بالأهواء ولا بالعواطف، المسألة بضوابط الدين والشرع. الفائدة الثالثة: عصمة المسلم في مالي وعرضي ودمي. قال: من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون مالي فهو شهيد، دون أهلي فهو شهيد. وهذه أصلها قول السلام: من قال لا الله عصم مني، فإن قالوها عصم مني دماءهم أموالهم وحسابهم على الله. الفائدة الرابعة: البعد عن الفتنة. قال استنبط أحمد، سألوه الخوارج، قال: إن قاتلوا فقاتلهم، قال: أنا أذهب إليهم، قال: لا دعهم. وهذا كما قال السلام: من سمع بالدجال فإيه فلان عنه، فلان عنه. لذلك أنا أقول الأخ كان إمام مسجد وحفظ القرآن، ذهب إليهم يناظره، رجع بفكره، رجع بفكره ورب العز، رجع حتى جاءت امرأته قالت: لا ما أنت طالق فخذ هدومك. فقالت له: لا والله إذا أنت رأيت الحق والحق معك والدين هو الدين الذي تتبناه أنا معك. أطلق ليه؟ خلينا معك وانتهى الموضوع. يعني ليه ما أطلق؟ فالغرض المقصود بأن الإنسان ينأى بنفسه عن فتنة قدر ما يستطيع. الفائدة الخامسة: الابتداء أصل والعقوبة تتبع، وإن تعاظمت فلا حد لها. الابتداء أصل والعقوبة تتبع، فإن تعاظمت فلا حد لها. والعقوبة تتبع، فإن تعاظمت فلا حد لها. أو الآن هو فقط راح يسرق منك 10 دراهم، 10 رنجت، دراهمات قليلة، فقتلته بالعشر، صار دمه هدرا أم لا؟ هدر. 3 رنجت تقطع يده، 5 رنجت تقطع يده، شو يده تقطع يده 5 بـ5 رنجت. هكذا هو الذي إيش أهانها بهذا. فالابتداء هو عليه الأصل، مفهوم؟ لذلك قلت لكم القصة أنه لما أدخل يده، أما عضه وأخذ أسنانه وينزع يده، قال: يبدو أحدكم يد أخيه كالفح، ثم يقول: قصص لا قصص، هدر لا شيء لك. إذا في الابتداء إذا تعدى على الشرع، على حدود الشرع، قد تكون العقوبة أعظم من هذا التعدي. هو تعدى 10 رنجت يقتل بها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.